نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا خالق غيره ولا معبود سواه، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، من نازعه في الأمر فقد تعدى حدوده واعتلى فوق قدره ونازع الله تبارك وتعالى في خصوصيته سبحانه. سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعنا في الخطبة الماضية أن الله تعالى كرم البشرية تكريما عاما يشترك فيه كل إنسان، وتكلمنا فيه عن خلق البدن وعن منح الاستعدادات وعن هبة العقل بالذات وعن تكريمهم بإسجاد الملائكة لأبيهم آدم وعن تكريم الإنسان بجعله قيما على نفسه وتكريمه كذلك بأن أعلن الله تكريمه في القرآن ولقد كرمنا بني آدم. وعلمنا كذلك أن لله تكريما خاصا للمؤمنين، كرمهم بولايته، الله ولي الذين آمنوا، بجعلهم حزبة أولئك حزب الله، بهبتهم معيته وأن الله مع المؤمنين، بإيجاب نصره على نفسه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بالدفاع عنهم أن الله يدافع عن الذين آمنوا، بوعدهم الاستخلاف والتمكين والأمن وكذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. وقلنا إن هناك تكريما أخص، وذلك للمرسلين جميعا، وهناك تكريم أدق من الأخص وهو تكريم محمد صلى الله عليه وسلم، شرحنا ذلك جيدا. ومما جاء في آية الخاتمية قوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. من آية الخاتمية يستنبط المسلم الواعي الذي يعطي القرآن حقه، وحق القرآن أن يتدبر، حق القرآن أن لا يمر على الآذان حروفا تتردد وأصداء تتوالى على الأثير دون إعمال العقل والفكر. وكثيرا ما قلنا عقد الناس واختار الناس خبراء متخصصين لتحليل الأغاني لتحليلها وتفصيلها وإقناع الناس بما جاء فيها وتبوأوا أعلى المناصب. أما كتاب الله فقد اتخذ سخرية واتخذ مهجورا، ومن حلله وفصله اتهم بالتشدد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم الواعي الذي لا يظلم كتاب الله حين يسمع ما كان محمد أبا أحفظه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يأخذ من الخاتمية أن الإسلام وأن الرسالة عالمية وخالدة. لماذا؟ لأن الناس لا بد لهم من نبي، وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، وما كنا معذبين حتى نبعث، لأن ربنا حيسألهم، ولا يسأل إلا بعد بيان، ولا بيان إلا عن رسول. إذن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما دام هو خاتم تبقى عالمية وخالدة، لأن الناس لابد لهم من نبي، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هنا يقول كثير من الناس ويتجرؤون ويقولون إن لشؤون الحياة متغيرات ومستجدات وتطورات، ولا نستطيع أن نعيش بمعزل عن العالم، فكيف ينفع ما نزل منذ 14 قرنا أو يزيد، ولا بد من مواكبة الحياة ومسايرتها، وإلا تخلصنا عن الركب. ما أبدع القرآن، ما أعظم قرآنكم، ما أمضى سلاحكم، ما أوضح برهانكم وحجتكم. الله يضع الحجة في أيديكم، فهو يعلم أزلا ما سيكون من تطاولات ومن حيل للانفلات، فختم الآية بما يرد على ذلك. ولعل سائلا أو متدبرا يقول: ما كان محمد أبا أحد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. الله تعالى يقول ذلك: وكان الله بكل شيء عليما، يعلم التطورات والمتغيرات والمستجدات، ويقول لنا: تغير العالم. لم يتغير، شريعة محمد هي الصالحة لكل زمان وكل مكان، فلا تتعللوا ولا تعتذروا. إن كنا نكذب الله هذا شيء آخر، إن كنا نعلم الله بديننا هذا تطور جديد آخر. وكان الله بكل شيء عليما. محمد عليه الصلاة والسلام الذي خصه الله بالخاتمية والعمومية والخلود، كرمه كما قلنا بمعجزتي الإسراء والمعراج، ونحن نحيي ذكراهما. والإحياء لا يكون إلا من حي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. والمقصود بالإحياء تجديد المعالم وبعث الهمم وشحن النفس، لأن في دراسة المعجزات خيرات كثيرة ودروسا بالغة، أهمها التربية العقلية والأخلاقية. كيف ذلك؟ ما العلاقة بين دراسة المعجزة وبين التربية العقلية والأخلاقية؟ العلاقة وثيقة، لأن دراسة المعجزات تعلمنا أيها الإخوة صحوة العقل وانتباه الواحد وترك السذاجة والبلاهة والغفلة. المؤمن ليس ساذجا، ليس أبله، ليس غافلا. المؤمن كيس فطن، ولو تسلحنا بالإيمان ما انطلت عندنا شبهة وما دخل في صفوفنا ريبة، ولكن غفلتنا عن سلاح الوضاءة والوضوح والحق والنور هو الذي أعطى أعداء الإسلام الفرصة لأن يدثوا الفتن بيننا. درست المعجزة تصحي عقلك، تنبه وعيك. لماذا؟ وسؤال لماذا هذا جميل. لماذا؟ لابد لماذا؟ لأنها تعلمك أن القضايا إنما تثبت بدليلها، والدعاوى تصدق ببرهانها، وليس الأمر في تعامل الناس مجرد ادعاء يقال. أنا أدعي أي كلام أو عنوان ينشر أو شعار يعلن، وإنما الأمر دليل وحجة وبرهان وسلطان. وعلمنا الله تعالى فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن ادعى أمرا طالبناه بالدليل وقلنا له: هات برهانك واشرح دليلك، لا تتلاعب بعقليتنا، لا تحتشر إدراكنا، أنت تدعي وأنا أدعي، تكون الحياة فوضى، وإنما أنا أخضع لك بسلطان الدليل وقوة الحجة، لا بادعائك وما تمليه عليك شهواتك وأهواؤك. فإذا طالبنا من يدعي أمرا طلبناه بالدليل والبرهان، حققنا خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير من أهمه حفظ الحقوق وتحقيق العدالة. ثانيا احترام العقلية الإنسانية، احترم عقلك وتحترم عقلي. ثالثا نصون المسيرة الإنسانية من أن تضل الطريق أو أن تخدع بزيف التلفيق، وبهذا نتربى على الصدق والأمانة، ودي تربية أخلاقية، لأنك إذا تكلمت كلاما قلت هذا دليلك وإلا كنت كاذبا. فتتعلم الصدق وتتعلم الأمانة، لأن الذين تخاطبهم سيطالبونك بالدليل ويسألونك الحجة والبرهان. فلا يتجرأ أي إنسان أن يلعب بعقلية الناس وملكات الناس ويقول أي كلام. كيف أخذنا هذا الدرس؟ درس تربية العقلية، درس الدليل والبرهان، درس صيانة المسيرة، درس الصدق والأمانة من دراسة المعجزات. أخذناها من أن الله تعالى حين يبعث رسولا أو نبيا يدعي أنه رسول من عند الله، لا بد وأن يؤيده بمعجزة تصدقه في دعوة، وإلا كان كاذبا. وأنا أقول هذا الكلام وأنتم تسكنوا، معظمكم يسكن حي البطاش ولا نفير، وعلمت أن في هذا الحي إنسانا يدعي أنه المهدي المنتظر. ومنذ عام سمعتم أن إنسانا في بشار مشهور يدعي أنه الإله، وسمعنا كثيرا من نساء أن زوجها يوحي إليه. فلو تعلمنا طلب الدليل وطلب البرهان وطلب المعجزة لخنس هؤلاء، وما تلاعبوا بعقول البشر، وما ضحكوا على الناس، وكم من دجالين وأفاكين ينصبون على الناس يدعون الولاية والصلة بالله تبارك وتعالى. والولي لا يعلن أنه ولي، من كان وليا لله وقريبا من الله يستحي أن يعلن هذا السر. فالذي يدعي الولاية والقرب من الله والصفاء والنقاء الروحي أغلب الظن أنه كذب، لأن هذه أمور لا تدعى. وصاحب المنازل الرفيعة يتواضع ويتطامن، وكان قائد التواضع محمدا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ادعاء النبوة والرسالة قمة القضايا وأعظم الدعاوى. ليه؟ لأن اللي يدعي النبوة أو الرسالة بيدعي القيادة، ومش أي قيادة، ده القيادة في سمو رشدها وفي بالغ الثقة بها. أنا أدعي لحاكم أو زعيم أو أخت على أنه قائد، ولكن ليس كمحمد، ليس كرسول. قيادة الرسول في منزلة سامية ومنزلة أثق فيها ثقة مطلقة. فالذي يدعي الرسالة يدعي القيادة في سمو رشدها وفي بالغ الثقة بها، ويدعي الفضل على الناس في أعلى مراتبه، ويدعي الطاعة في وجوب قدسيتها. ما شاء الله، يدعي أمور كثيرة. ولذلك لزم أن يكون الدليل لمن يدعي الرسالة التي تفوق البشر أن يكون الدليل من فوق طاقة البشر، أن يكون الدليل ليس من عالم البشرية ولكن من عالم آخر، أن يكون الدليل من المرسل والمنبئ عز وجل. فكانت المعجزات الخارقة للعادة أمرا من الله تبارك وتعالى. هذه الدراسة وتلك التربية إنما تنعكس على المجتمع الواعي، المجتمع الذي يحترم إسلامه ويقدر قيمه ويستشعر الإسلام في كل أحواله، في الخلوة والجولة، في الخلوة والجلوة، في الصدق والعمل، في البيع والشراء، في كل معاملاته في الحياة. أما أولئك الذين لا يعرفون الإسلام إلا داخل المسجد، وأدعو الله أن تكون معرفة حقيقية، ثم إذا خرجوا من المسجد تركوا الإسلام فيه وراحوا هناك، يسيرون على أهوائهم وشهواتهم غير عابئين بقال الله وقال الرسول، فأولئك لا تنعكس عليهم هذه التربية أبدا، إنما تلك الإشعاعات وهذه الأضواء تنعكس على الذين يجلون الإسلام ويحترمون ذكريات الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، معجزة الإسراء والمعراج فصيحة جدا جدا، نركز على نقاط منها. جاءت في توقيت مناسب، جاءت بعد اختبار مرير وامتحان صعب صفيت فيه صفوف المؤمنين ومحصت فيه قلوبهم نتيجة إيذاء قريش وصدهم عن الدعوة وإلحاق الإهانة بهم في أعراضهم وأبدانهم وأموالهم وعقائدهم، فصبروا لله وأخلصوا نفوسهم لدين الله فكانوا صفا خالصا. وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بما لا تتحمله الجبال الرواسي، وقلنا سابقا إن هذه المعجزة جاءت بعد ثلاثة أحداث جسام مقاطعة دامت ثلاث سنوات، المقاطعة الآن بتؤثر تأثير كبير، مع أن عندنا مخزون وعندنا حدود وفي تهريب وفي كذا وكذا وفي أرض تنزرع، ولكن مقاطعة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه هي دي المقاطعة الحقيقية. ده الواحد منهم كان يفطر الصبح بعندوش الغداء، وقوطعوا ولا مال معهم ولا حب عندهم ولا كساء يكفيهم، 3 سنوات محصورين في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر وما تنازلوا عن حرف واحد من لا إله إلا الله محمد رسول الله. 3 سنوات ثم ماتت سيدة خديجة رضي الله عنها وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان حدث الطائف وجاءت الإسراء والمعراج بعد هذا وقبل الهجرة، فكانت كما قلنا قديما في الأعوام السابقة مسحا وعلاجا لآثار محنة وشحنا وإعدادا لعظيم رحلة، مسحت معاناة الماضي وأعدت وهيأت للمستقبل لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نلمس من رحلتي الإسراء والمعراج إشارات ودلالات إلى ما سيقع لمحمد عليه الصلاة والسلام ولصحابته رضوان الله عليهم. نلمس من الرحلة الأرضية وبعدها أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ستذهب إلى بعيد، وتذهب إلى بعيد ذهابا لله، هجرة لله، ليس رحلة سياحية وليس تنزها شخصيا، وإنما سترحل في سبيل الله، ستنتقل من مكة بلد بيت الله إلى المدينة المنورة بلد دولة الله سبحانه وتعالى. وكيف ومن أين هذه الإشارة؟ لأنه انتقل من مسجد إلى مسجد، لم ينتقل من مسجد إلى حديقة ولا إلى قمة جبل ولا إلى ملهى من الملاهي ولا شاطئ من الشطآن ولا مصيف ولا مجدى، ولكنه انتقل من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من قدس إلى قدس، من سجود إلى سجود، من تواضع إلى تواضع لرب العزة والجلال. فستكون هجرته لله ورسوله، وهذه الهجرة ستكون منطلقا لك لعلو شأنك وظهور دعوتك، كما كان منتهى الإسراء وهو المسجد الأقصى منطلقا للعروج إلى ما فوق سدرة المنتهى، إلى مقام لم يبلغه ملك مكرم ولا رسول مقرب. ولذلك انتشر الإسلام من المدينة المنورة انتشارا لم تصل إليه دعوة من قبل، وعز الإسلام عزة لم تعرفها رسالة من قبل. والآن نشهد ذلك شهودا جغرافيا، ونسأل الله أن يكون شهودا حقيقيا بإذنه سبحانه وتعالى. فعدد المسلمين الآن 5 العالم تقريبا، والمساحة التي يسكنون فيها 5 الكرة الأرضية تقريبا، وما ذلك بقليل. ولكن عدم العمل بذلك الإسلام جعلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غساء كغثاء السيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. هاتان المعجزتان فيهما هذه الإشارة، إشارة إلى الهجرة وإلى الانتشار وإلى علو المنزلة. هاتان المعجزتان سجلتا في أعظم مضبطة للتوثيق. سأقول الكلام ده ليه؟ لأن الحكومات والهيئات التي لها شأن تهتم بتوثيق وتسجيل الأحداث اللي لها أثر في حياتي، والناس تهتم بتسجيل الأرض، تسجيل الدكان، تسجيل السيارة، لأنها تهمه، ويحتفظ بالورق ويعمل منه كذا نسخة، ويشتري له خزائن حديدية. ليه؟ ليرثه الخلف عن السلف. فالتوثيق والتسجيل للأحداث الهامة تهتم به الأمم الناهضة. ليه؟ تسجيلا للحقائق، وتمكينا من نقلها إلى الجيل اللاحق. ونحن نسميه التراث، نسميه التراث، ونهتم بالتسجيل ومضبطة التسجيل وما يقال عنه الأرشيف. اصطلاحات واسعة، صح. ليس كل التوثيق سواء، ولكن التوثيق درجات. الحدث الهام له توثيق، والأهم منه له توثيق أحسن منه. فالتوثيق درجات باعتبار أهمية الحدث دي من ناحية. شخصية الموثق، منزلته وعلمه، دقة عبارته، أمانته، وفاؤه في التعبير، يتميز التوثيق. هذا كتبه فلان، ده بخط فلان، فنعتز به. وإذا كنا نعتز بتوثيق علماء من البشر ومبضابط بشرية سجلت حقائق وصانت أحداثا، فكيف لا نهتم بالإسراء والمعراج وقد سجلها رب العالمين سبحانه؟ هل هناك موثق أو مسجل أقوى أو أعلم من الله، أو عبارة أدق أو أوفى من كتاب الله؟ ليس هناك أعلى من هذا. وهل هناك مضبطة أعز وأمنع وأحفظ من ذلك الكتاب المحفوظ بحفظ الله؟ لا. إذا وجدنا شيئا موثقا من البشر نقول إنه قال كذا، وإذا قلنا ما يخالف هذا لا، أنت مخالف. ليه؟ لأن الموثق والمؤرخ قال كذا. ولكن إذا قال الله نقول لماذا؟ نقول لماذا؟ ده كانت منام، ده ما كانتش يقظة، دي جاية كده، دي قصة، دي حكاية، ده مش عارف ايه، ولا نعنى بها ولا نهتم بها. وتتطاول الألسنة لتطعن في الإسراء ولتشكك في المعراج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإسراء سجل في القرآن صراحة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أما المعراج فقد جاء في سورة النجم، كما قال العلماء جاء بدلالة اسمها دلالة الالتزام. ما معنى دلالة الالتزام؟ إذا قلت لك في الأسبوع الماضي قابلت فلانا في المسجد الحرام وصلينا العصر سويا، وسألتك بعد ذلك هل ذهب فلان هذا إلى مكة طول حياته؟ بماذا تجيب؟ تجيب نعم. ليه؟ تقول قلت صلى معايا العصر في المسجد الحرام، والذي صلى معك العصر في المسجد الحرام إذن راح مكة. أنا لم أصرح بأنه ذهب إلى مكة، وإنما قلت قابلته في المسجد الحرام. وما دمت قابلته في المسجد الحرام ذلك يستلزم أنه ذهب إلى مكة ودخل المسجد الحرام. هذا تعتقدونه؟ هل تطعنون في هذا؟ لا. استمع للقرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه تجادلونه على ما يرى. يعني هو رأى جبريل عليه السلام مرة في غار حراء على صوت حقيه، ومرة في المعراج. اسمع الآية: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذ يقول القرآن رآه محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هل رآه وهو على الأرض أم أن محمدا عليه السلام كان عند سدرة المنتهى؟ كان عند سدرة المنتهى. وما دام عند سدرة المنتهى إذا صعد السماوات ولا ما صعدش؟ صعد السماوات مين؟ لأن الذي صلى في المسجد الحرام ذهب إلى مكة قطعا، والذي كان عند سدرة المنتهى ارتفع فوق سبع سماوات قطعا. ولذلك جاءت بطريق دلالة الالتزام، أما الإسراء فقد جاء صريحا أسرع. وتقول لي ولماذا صرح هنا ولم يصرح هنا؟ أقول لك الإسراء رحلة أرضية على أرض يمشي عليها البشر، يمكن إقامة الدليل عليها، لأنهم سيسألونه يمكن إقامة الدليل عليها بأشياء يعرفونها في الأرض كوصف المسجد الأقصى. ولكن رحلة المعراج رحلة علوية غيبية، لو قال لهم وصلت إلى كذا يطلبونه بالدليل، ماذا يقول؟ يصف لهم سدرة المنتهى، يقول له صدقت، لا يعرف سدرة المنتهى، ما رأوها وما رأوا السماوات وما عاشوا في عالم الملكوت الذي شرف به أو شرف بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الرحلة الأرضية التي يمكن إقامة الدليل عليها رحلة تصريحية مصرح بها في القرآن، ولذلك طالبوه بإقامة الدليل فأخذ يصف المسجد الأقصى. ولما استعصى عليه بعض الوصف، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم تكن معه كاميرا قبل ما يروح، ما قالش فين الأفلام وفين الكاميرا وعاوز كاميرا اسمها ايه، انا عارف اسمه مش جاي، كاميرا كذا عشان اطور عشان يحطها في البول للذكرى ويتفاخر، لا ده مش رايح لكده، ده ذهب للقاء ربه، ذهب لنريه من آياتنا لا من مبانينا ومشاهدنا. ولكنه وصف ما استطاع وأراد الله أن يكرمه فنقل له المسجد الأقصى وثبته أمام عينه، فأخذ ينظر إليه ويصفه كأنه داخل فيه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا صدقوه في إسرائيل، ومن صدقه في إسرائيل يصدقه في معراجه. لماذا؟ لأن الإسراء معجزة خرقت فيها القوانين الأرضية، والذي خرق القوانين الأرضية ليس بعاجز عن خرق القوانين السماوية سبحانه وتعالى. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، أيها المؤمنون، شرفكم الله بانتسابكم أو بتحقق إسلامكم، وبأن وصفكم بالمؤمنين. الإيمان والذي سأقوله يمكن يصدر يتحقق لكل واحد منا، وبالعنوان كده الإيمان مواقف، الإيمان تصرفات، وضعت في موقف تزينت لي فيه شهوة الدنيا ومتع الدنيا والله قد حرم ذلك، أرجح إيماني على دنياي. وقفت في موقف جمعني مع أعداء الإسلام، هنا يتجلى الإيمان بأن لا أجاملهم على حساب ديني، وأن لا أسايرهم على حساب مبادئي، ولكن أعتز بنفسي وأثبت شخصيتي وأعلن قيمي ومثلي. غضبوا أم سكتوا، رضوا وسخطوا أم رضوا، سواء كانوا راضين أم ساخطين أنا لا أبالي. أما الهزيمة النفسية والتملح في المواقف باسم المجاراة، باسم الدبلوماسية، باسم السياسة، باسم اللباقة، هذا شيء لا يقبله الله تبارك وتعالى. الحق، أنت على الحق، فلا تنحني للباطل أبدا. ارفع رأسك، كن عزيز النفس في غير تهجم ودون إساءة أو تطاول. الإيمان الراسخ والعقيدة الثابتة لهما سر يتجلى في مواقف الامتحان والاختبار. ولا أطيل، لما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا قالوا إذا انفض عنه أبو بكر انفض عنه الناس جميعا. ما دام أبو بكر رضي الله عنه يترك محمدا عليه الصلاة والسلام يتركه الناس جميعا، فطاروا إلى بيت أبي بكر. قال له تعالى صاحبك، ما قالوش محمد بيسخروا، صاحبك يزعم ويدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. فقال لهم أبو بكر لا لا لا، أنتم تكذبون عليه، يعني الكلام ده كذب، أنت بس ما قالش هو الكذب، أنتم تكذبون عليه. قالوا ما نكذب، تعال اسمعه بنفسك. فقالوا، فقال لهم هو الذي قال ذلك؟ قالوا نعم. فصدمهم الصدمة، الضربة القاضية، قال لهم إن كان قد قال فقد صدق. أهدى الإيمان، الإيمان فوق العقل. لا تقل لي أنا لا ألغي عقلي، ما قيمة عقلك؟ عقلك أقوى من عقل أبي بكر، ده أنت واخد التوجيهية في 6 سنين. أنا ألغي عقلي؟ طب اقرأ كتاب كده وافهمه. أنا لا ألغي عقلي، عقلك أخي المؤمن كما قلنا كثيرا وهبه الله لك لتتدبر ولتنظر الآيات المشهودة وتتفهم الآيات المقروءة وتصل من المشهود والمقروء إلى الإيمان بخالق المشهود وقائل المقروء. وبعد أن تؤمن بالخالق والقائل يرتفع الإيمان فوق عقلك فتصدق كل ما صح نقله، وإن لم يدركه وإن لم يصل عقلك إلى تصوره. هذا هو الإيمان، وهذا هو إيمان أبي بكر. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أبي بكر، اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أبي بكر. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أيدينا من الاعتداء، وطهر مأكلنا من الحرام. اللهم طهر مأكلنا من الحرام، اللهم طهر مأكلنا من الحرام. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعزنا بالذل لك، اللهم أعزنا بالذل لك، واغننا بالافتقار إليك. اللهم أعزنا بالذل لك، واغننا بالافتقار إليك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على الحق. اللهم ردهم إلى كتابك، ردهم إليه ردا جميلا، وأعلي راية الإسلام والمسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.
الله